بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. عنوان: النهي عن مشابهة الكفار في تعليق الموت وأمور القدر بغير مشيئة الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزا، أي كانوا في الغزو، لو كانوا عندنا، أي في البلد، ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله، فيجزيه بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. فقال تعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات نهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين عن التشبه بالكفار في الاعتقاد الفاسد. فالكفار يعتقدون اعتقادا فاسدا خلقه الله في قلوبهم ليكون حسرة، ليتحسروا ويكون ذلك زيادة في عذابهم. هذا الاعتقاد الفاسد هو أنهم يعتقدون أن الذين ماتوا في الأسفار أو في الغزو في القتال والحروب لم يموتوا بأجالهم، وأنهم لو كانوا في البلد لما ماتوا، وهذا اعتقاد فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الموت والحياة وقدر الآجال قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، الحياة والموت والرزق والأجل والفقر والغنى والصحة والمرض والسعادة والشقاوة والهموم والأحزان والأكدار والكسل والعجز والرطب واليابس، كل شيء مكتوب، والصفات والأفعال والذوات، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب هو اللحظة من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كتابة ثانية هذا كتابة توافق ما في اللوح المحفوظ هذا الكتاب العام وهذا كتاب عمري. كل إنسان وهو في بطن أمه إذا مضى عليها 4 أشهر أرسل إليه الملك ونفخ فيه الروح وأمر بأن يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة 4 كلمات كتب الرزق. جاء في الحديث أن مكة يدخل عليه فيقول يا ربي ما الرزق ما الأجل ما العمل إذا مكتوب وهو في بطن أمه كتب عليه متى يموت متى يحيا هل يموت وهو في بطن أمه هل يموت طفلا أو يموت شابا أو يموت صبيا أو شابا أو كهلا أو شيخا أو هرما وهل يموت تعدد الأسباب والموت واحد وهل يموت بمرض أو يموت بحادث أو يموت بسقوط أو يموت على فراشه أو يموت في النوم كل شيء مكتوب تعدد الأسباب والموت واحد لا يغير ولا يبدل. وهذا في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن المقتول مات بغير عجلة وأنه لعاش لكان عمر آخر هذا من جهله وضلالهم. معتزلة يرون أن المقتول بطي عليه عجله والله تعالى قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب وما يعمر من معمر ويقص من عمره من معمر آخر وما يعمر من معمر إلا في الكتاب ولا ينقص من عمره من معمر آخر إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. فهؤلاء الكفار يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد وهو أنه أن الذين ماتوا في الأسفار أو في الحروب والقتال ماتوا قبل أجالهم وأنه لو كانوا عندهم في البلد لما ماتوا. نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في هذا الاعتقاد والله تعالى خلق هذا الاعتقاد في قلوبهم ليكون ذلك حسرة. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم قالوا عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار أو في الحروب لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو هذا اعتراض على القدر هذا اعتراض على القدر فلا يجوز أن يعترض على القدر. ولهذا بوب الإمام الشافعي بن حنبل رحمه الله كتاب باب ما جاء في اللو في اللو باب ما جاء في اللو اللو إذا كان اعتراض على القدر فلا يجوز الحث على القدر هذا محرم كحال المنافقين. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. هذا من اعتراض على القدر التحسر على القدر لكن لو اعتراض على القدر والتحسر فهذا لا يجوز. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اعتراض على القدر. أما إذا كان في تمني الخير فلا بأس به. لو تمنى الخير تقول لو علمت أن في الدار في المسجد حلقة لحضرت هذا طيب. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سبت الهدي. لو في تمني الخير لا بأس به لكن في الاعتراض على القدر هذا لا يجوز. وهذا هو اعتقاد المنافقين. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالكفار في هذا الاعتقاد الفاسد. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا يعني سافروا أو كانوا غزا عن غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يعني يجعل هذا الاعتقاد خلقه الله في قلوبهم ليكون حسرة عليهم. قال الله والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الله تعالى بيده الحياة والموت والذي يحيي ويميت وهو المنفرد بالحياة والموت وأما غيره فلا يحيي ولا يميت. ولهذا لما ادعى النمرود الملك الظالم في زمان إبراهيم عليه السلام أنه يحيي ويميت لما نظر إبراهيم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله ملوك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. النمرود قال أنا أحيي ويميت وزعم أنه يأتي برجلين يستحق القتل فيقتل أحدهما ويبقي الآخر، هذا مات هو الأحياء. فلما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الأثر فاسد وأنه عدل إلى أمر آخر وقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فما الحيلة؟ قال الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه بصير بأعمال العباد ونياتهم وأفعالهم وسيجازيهم على ذلك. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، هذا في فضل الموت في سبيل الله سواء كان في القتل أو حتى الموت على الفراش، حتى إذا مات في الطريق ذهابا وإيابا أو في الغزو من غير قتل، هذا من أسباب الرحمة، من أسباب رحمة الله وفضله وهو شهيد. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، الذي يقتل في سبيل الله أو يموت في سبيل الله ذهابا وإيابا فهذا من أسباب رحمة الله تعالى، وهو خير مما يجمع الناس من الدنيا وحطامها. قال تعالى في الآية الأخرى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، هذا فيه إثبات لقاء الله عز وجل والحشر والنشر والنفر يحشرون إلى الله سواء كان مقتولا أو ميتا، كلهم سيحشرون إلى الله ويقفون بين يديه الحساب. في هذه الآية كلمات من الفوائد والأحكام تحريم الاعتراض على قضاء الله وقدره، وتحريم التشبه بالكفار في الاعتقاد أو في الأعمال أو في العبادات أو في العادات. وفيه أن تحريم قول لو في الاعتراض على القدر والتحسر عليه، وفيه عقوبة الكفار وخذلانهم في الدنيا، وأن الله تعالى يخلق في قلوبهم الاعتقاد الفاسد ليكون حسرة عليهم مع ما عده لهم في العذاب الآخرة. وفيه أن الله تعالى منفرد في الحياة في الأحياء والإماتة، وأن هذا من أفعال الربوبية، من توحيد الربوبية اعتقاد أن الله هو يحيي ويميت. وفي أن الله تعالى بصير بأعمال العباد ونياتهم وأقوالهم وأفعالهم وسيجازيهم على ذلك. وفي الآية الثانية من الفوائد فضل الموت في سبيل الله بالقتل أو بغير القتل، وأن هذا من أسباب الرحمة، وأن الموت في سبيل الله خير من الدنيا وحطامها، خير من الدنيا، وأن من مات في سبيل الله فإنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا، بل حتى من مات على فراشه وهو له عند الله خير لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إذا لقي ما أعد الله له من الكرامة، كما جاء في الحديث. ما معناه أن من مات من المؤمنين الموحدين فإنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه إذا رأى ما أعد الله له من الكرامة يتمنى الرجوع إلى الدنيا حتى يقتل مرة أخرى مستشهد. ولهذا جاء ثبت في الحديث الصحيح أن عبد الله بن حرام وأبي جابر رضي الله عنه قتل شهيدا في غزوة أحد، فبشره النبي بالجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر إن الله كلم أباك كفاحا، يعني بدون واسطة، لمن قبل يا عبد الله بن حرام وأبي جابر إن الله كلم أباك كفاحا يعني بدون واسطة، وقال له تمنى فقال يا ربي أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، فقال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، أنهم إليها لا يرجعون، لا يرجعون إلى الدنيا، فلا أحد يرجع إلى الدنيا أبدا، ولا يمكن أحد يرجع إلى الدنيا بعد الموت إلا من أحياه الله. آية من الآيات من قتل بني إسرائيل لما ادارعوا فيه أمره الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا بعضها فقام فأحياه الله وقام وقال لقتلني فلان ثم رجع ميتا، هذا ميتا مثل طيور إبراهيم مثل عزير الذي أحياه الله ثم يعودون، والذين خرجوا من ديارهم هم ألوف فلما سبق الله هم ثم موتوا ثم أحياهم، وأما أحد يرجع إلى الدنيا فلا. وهذا في الرد على بعض الصوفية والمخرفين الذين يعتقدون أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهم الله له وأنهم أسلموا ثم عادوا، هذا بعض المخرفين ذكر هذا السيوطي وهم من العلماء أيضا، هذا من وهذا من أغلاطه. يقول إن الله تعالى أحيا أبوين النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا وآمنا به ثم عادوا إلى الدار الآخرة. هذا من جهل من جهل وضلاله. قال الله تعالى إني كتبنهم إليها لا يرجعون فرد عليه ما حد يرجع إلى الدنيا أبدا. من مات خلاص انتهى إلا من أحياه الله آية آية ثم يعود آية مثل ما سبق من قتل بني إسرائيل فيه لا آية ثم يرجع مرة أخرى لا ما يبقى ما يبقى مع أهل الدنيا يعيش. وفي قوله تعالى ولئن قلتم في سبيل الله أو ثم بأي الله تحشرون إثبات البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تعالى والحشر حشر العباد. أن من أنكر البعث فهو كافر إجماع المسلمين بنص القرآن. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم
أحسن الله إليك. يقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عنوان من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة واللين. يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم.
يقول تعالى
مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم. أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول فبرحمة من الله لنت لهم وما صلة والعرب تصلها بالمعرفة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم وبالنكرة كقوله عما قليل. وهكذا هاهنا قال فبما رحمة من الله أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ الغليظ والمراد به هاهنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. كما قال عبد الله بن عمرو إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. عنوان الأمر بالشورى والعمل بها. ولهذا قال تعالى فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت سلام الله عليك بالتقدم إلى أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن، والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار علي وأسامة في فراق عائشة، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي. عنوان التوكل على الله بعد المشورة. وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عنوان الغلول ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله أخذها، قال فأكثروا في ذلك، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل. وكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. ثم قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله رجلا من الأز يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي،
الصدقة زكاة الصدقة الفريضة، نعم،
فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله على المنبر فقال ما بال العامل نبعته فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا. وزاد هشام بن عروة فقال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني وسلو زيد بن ثابت أخرجاه. وروى أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني. بعثني، هذا معاذ بن جبل، بعثني رسول الله إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك. هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عمر:
الغنيمة والأخذ من الغنيمة خفية، وأن يأخذ من قبل أن تقشر. الغنيمة التي تجمع من مال المشركين في الحرب إذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا أموالهم، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو ثياب أو أمتعة، هذه لا يجوز الأخذ منها قبل القسمة، يجمعها إمام المسلمين أو قال جيش، ثم يخرج الخمس ويقسم خمسة خماس: خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس للمسلمين، ويبقى أربعة الأخماس تقسم على الغانمين. فكل إنسان من من المجاهدين له نصيب ويأتي نصيبه، فالذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا هو الغلول، هذا عليه الوعيد، يأخذ شيء فيها. ولهذا قال: لا ألفين، يعني لا أجد أن أحد يوم القيامة يأتي بفرس له حمحمة، يعني غل الفرس وأخذ من الغنيمة، أو يأتي بشاة تيعر صوت الشاة، أو بقر لها خوار، أو يأتي برقاع تخفق، أو بصامت ذهب وفضة، يأتي يوم القيامة يحمله على رقبته، هذا الذي غله وأخفاه يعذب به يوم القيامة.
أحسن الله إليك. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بربة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. كذا رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، هذا نادى فراس وقال: فلان شهيد فلان شهيد، يعني قتل المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا إني رأيت فلانا يعذب في النار في بردة، قال بردة قطعة من القماش أو عباءة، قال أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم صار يعذب بها. هذا يدل على أن الغلول من الغنيمة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومثلها أيضا الأخذ من الصدقات التي تجمع، أو من الأوقاف التي تجمع، والأخذ من بيت مال المسلمين خفية، كل هذا دخل في الغلول. فهو الناس إذا تولى شيء من بيت مال المسلمين يأخذ خفية، يأخذ من بيت المال المسلمين، أو تولى صدقات مجموعة أو زكوات أو أوقاف يأخذ منها خفية، هذا كله دخل في الغلول، فلا يجوز له، عليه الوعيد الشديد. هذا اللي قالوا عن صار فلان شهيد فلان شهيد، قال لي إنه يعذب في النار بالبردة قطعة القماش اللي أخذها أو العباءة التي عاها، وهو مقتول في المعركة. الأمر عظيم. نعم.
عنوان: ليس الأمين والغال سواء. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به
أي لا يستوي
من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وكقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. ثم قال تعالى هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار كقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى والله بصير بما يعملون أي وسيوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله.
لا يظلمهم
خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كلا بعمله.
نعم لا يظلمهم خيرا لا ينقصهم من ثواب أعمال. نعم.
عنوان بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة. وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي من جنسكم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل بين بكل أحد.
هذه الآيات الكريمات فيها بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيان حكم الغلول من الغنيمة فيها بيان أقسام الناس وأنهم قسمان قسم اتباع رضوان الله وقسم باب إسخاط من الله وأنهم درجات. وفيه منة الله تعالى على المؤمنين ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا في بيان نص النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى برحمته جعل نبيه لينا هينا يعرفه الناس ويأنسون به ويحبون الإتيان إليه لأنه عليه الصلاة والسلام لين حسن الخلق. ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم. فهو لين عليه الصلاة والسلام يألفه الناس ويأتون إليه ويقضي حوائج الناس حتى إن الجارية لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث شاءت حتى إن العجوز تأتي وتستوقفه في السوق وتسأل عن حوائجها كما حصل حول بنت حكيم في سوقة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تجادله في زوجها لما ظاهر منها وجعلت تشكو إلى الله قالت يا رسول إن أرسل من الصامت تزوجني وأنا شابة حتى إذا نثر بطني وأكل مالي جعلني كظهر أمه فهل تجد لي رخصة؟ يعني ظهر منه قال أنت عليك الله لأمي. فقال النبي ما أراك ما أراك إلا حرمت عليه. فجعلت تجادل وتقول أشكو إلى الله صبية إن ظلمتم إليه ضاعوا أو إليه جاعوا إن ظلمتم إليه جاعوا أو إليه ضاعوا أو كما قالت. فأنزل الله تعالى شكواها من فوق سبع سماوات. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات إن مجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه بعض كلامها والله سمع فوق سبع سماوات. وأنزل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى آخر الآيات. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. فلهذا يأتيه كل أحد الصغير والكبير يأتيه الأعرابي فيجذبه جذبة شديدة ويجر الرداء حتى تؤثر حاشية الرداء في كتبه عليه الصلاة. يأتيه الأعرابي أيضا يقول يا محمد أعطني أعطني مال الله لسم مال أبيك ولا مال أمك. فيأمر له بعطاء يضحك كسفت به وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. الله قال فبما رحمة من الله لنت لهم يعني في قلبك الرحمة حتى كنت لينا لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كنت فظا في كلامك غليظا في كلامك وغليظا وغليظا قلبك لانفضوا من حولك. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان فضلا غير فضل رسول الله فكيف بغيره؟ غير من باب أولى. ولهذا حسن الخلق كاد أن يذهب بخير الدنيا والآخرة كما في الحديث. حسن الخلق يكون الإنسان حسن خلقه مع الناس ينبسط إليهم ويكف عنهم هذا من أسباب الأحبة والألفة. حسن الخلق بسط الوجه وكف الأذى وبذل النجاة. بسط الوجه كف الأداء وبذل المعروف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب فظ الناس من حوله فغيرهم باب أولى. ولهذا قال الله تعالى لنبييه موسى وهارون لما أرسلهما إلى أشد الناس كفرا في ذلك الوقت أهل الأرض وهو فرعون الذي ادعى الربوبية قال لس أنا ربكم وأنا. قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الرسل عليه الصلاة والسلام وهم قدوة الناس وأسوأ الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت أفضا غليظ القلب فانفضوا من حولك. ثم قال سبحانه فاعفوا عنهم فاعفوا عنهم وشاورهم فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثلاث أوامر العفو والاستغفار والمشاورة. أمر الله نبيه أن يعفو عنهم وأن يعفو عن الجاهل ويصفح ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر تطيبا لنفوسهم وقلوبهم. ثم قال سبحانه فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب. إذا عزمت على الشيء بعد المشاورة فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في هذه الآيات الكريمات أنه ينبغي المسلم أن يحسن خلقه وأن يكون لينا على الناس حتى يأنسوا به ويعرفوه ويدركوا حاجتهم منه. وفيه أن غلظ القلب وغلظ الكلام من أسباب النفرة ونفرة الناس على الشخص. وفيه الأمر بالعفو والصفح عن الناس والاستغفار والمشاورة وأن هذا من أسباب الألفة. وفيه أن الإنسان إذا عزم عليه أن يتوكل على الله وأن يمضي الأمر. وفيه وجوب التوكل على الله عز وجل وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب المشروعة. هذا هو التوكل. التوحيد أمرين: أن تفعل الأسباب المشروعة ثم تفوض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. أما أن يترك الإنسان يهوى الإنسان الأسباب ليس هذا بالتوكل. لا بد من فعل الأسباب. فالإنسان يبذل الأسباب في طلب الرزق ثم يتوكل على الله. إذا كان له أرض يحرثها ويبذرها ويزرعها ويسقيها ويزرع الموارد ثم يتوكل على الله في حصول الثمر. أما أن ينام ويزرع أن يتوكل على الله فهذا ليس التوكل وإنما تواكل ضعف وخوار. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب التوكيل وجوب التوكل. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل لأن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. في أن النصر من عند الله عز وجل وأن من نصره الله فلا يغلب ومن خذله الله فلا يمكن أن ينتصر ولا يمكن أن ينصره أحد. بعد خلال الله له في هذه الآية الكريمة أن النصر بيد الله وأن من نصر الله فهو المنصور أفضل المخذول وأن من نصره الله فلا يمكن أن يغلبه أحد وأن من خذله الله فلن ينصره أحد وهذا يجب للعبد أن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه وأن يوحد الله ويخلص له العبادة فالأمر لله وبيد الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده من نصره الله فلا يمكن أن نغلبه والذي ينصره الله هو من نصره كما قال في الآخر إن تنصر الله ينصركم نصر الله يكون بتوحيده وإخلاص الدين له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذا رسول الله كما قال الله تعالى عبد الله بن عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله احفظ الله يحفظك احفظ أوامره فامتثلها واحفظ نواهيه فاجتنبها واستقم على طاعة الله من حفظ الله حفظ الله من نصر الله نصره الله نصر الله بنصر دينه وكتابه ونبيه ينصره الله ومن تنكر الصراط المستقيم خذله الله ومن خذله الله فلن ينصرهم بعده أحد ولهذا قال سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمن وعلى الله فليتوكل عليه لا على غيره يتوكلون ويعتمدون يعتمد المؤمنون ويفوضون أمورهم إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى بدليل على أنه لا يجب التوكل على غير الله عز وجل لا في الأسباب الظاهرة ولا في غيرها التوكل خاص بالله ولهذا قال تعالى والكفاية ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يا أيها حسبك الله يعني كافيك الله ومن اتبعك المؤمنين يعني ومن اتبعك المؤمنين حسبهم الله فيه أن من نصر الله نصره الله ومن استعان بغير الله خذله الله وفي وجوب التوكل على الله وأن المؤمنين يخصون ربهم بالتوكل ثم قال سبحانه وما كان للنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فيبين الله تعالى أنه لا يمكن أن يحصل غلو من الأنبياء فلما قال بعض الناس لما فقدوا القطيفة يوم بدر قالوا لعل الرسول أخذها يعني لعلها أخذها بوحي من الله أنزل الله هذا وما كان النبي أن يغل يخفي لو أخذها لا أخبركم وما كان النبي أن يغل فإن الغلو خيانة والأنبياء منزه عن الخيانة وما كان النبي أن يغل ثم قال سبحانه ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة عقوبة أن يعذبه كما في الحديث الذي ساقه مالك رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجدن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار يعني غلها وأخفاها وأخذها من الغنيمة يحملها على رقبة لها خوار صوت البقرة لا ألف أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة شاة تيعر صوتها وفي رواية الأخرى لا ألف أن أحدكم القياس على رقبته بعير له رغاء أيضا يحملها على رقبته لا ألف أن أحدكم القيامة يأتي برقاعا تخفق سيار تضطرب أو بصامت ذهب فضة يأتي به وقيم عذبه ولهذا قال هذا حديث مسلم عليه وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يعذب به فالذي يأخذ من المال من الغنيمة قبل أن تخسر أو من بيت المال أو من الصدقات التي تجمع أو من الأوقاف يخفيها فيأخذها بغير حق يكون غالا ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون توفى يعني تجازى على عملها وهم لا يظلمون لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم ولا يحمل عليهم شيئا من سيئات غيرهم فالله تعالى عدل حكم العدل في هذه الآية الكريمة تحريم الغلول وأن الأنبياء منزهون عن ذلك وما كان النبي يغل يعني ما يصح ولا يكون النبي أن يغل وفي أن الغال يأتي بما غله يعذب به يوم القيامة، وفي إثبات الجزاء والحساب وأن كل نفس توفى بعملها، وفي أن الله حاكم العدل لا يظلم أحدا ولا ينقص أحدا من ثواب حسناته ولا يحمل أحدا وزر غيره. ثم قال سبحانه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستويان ولا يستقيان. أفمن اتبع رضوان الله، من اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله، هذا في هذا له الثواب العظيم، له الدرجات العالية في الجنة. كمن باع بسخط من الله، كمن باع يعني استحق السخط، سخط الله وحل عليه سخط الله، كمن باع يعني حل عليه سخط الله بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له، ومأواه جهنم مصيره جهنم يوم القيامة وبئس المصير. لم بئس المصير، بئس المرجع، بئس المستقر. فهل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ هل يستوي من اتبع رضوان الله فهو في ثواب الله وفي جنته وفي دار كرامته، ومن حل عليه السخط بكفره وعناده وفسقه ومأواه جهنم؟ لا يستويان. كما قال سبحانه في الآية: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيام الظالم يذوق ما كنتم تكسبون. الله تعالى يقارن بين اثنين أو بين شخصين لا يستقيان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فوحد الله وأخلص له العبادة واستقام على طاعة الله، يعلم أن ما انزل إلى الرسول هو الحق في الكتاب والسنة، فيعمل بالكتاب والسنة ويستقام على طاعة الله. كمن هو أعمى، أعمى القلب والبصيرة، انحرف عن طاعة الله وتنكب الصراط المستقيم، هل السويان؟ إنما يتذكر ويعرف الفرق أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. هنا قال اسمه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا يستطيع. ثم قال: هم درجات عند الله، هم درجات، فالمؤمن درجات والكفار في النار في دركات، فالمؤمنون يتفاوتون في النعيم والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، وأعلى الجنة أعلاها الفردوس، وسط الجنة وأعلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة، الوسيلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت في أعلى الجنة، أعلى الجنة. ولهذا قال أمر النبي أن يسأل له الوسيلة، قال: إن شاء الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما قال، ما يقول ثم قولوا اللهم اللهم رب اللهم آتي محمدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمد الذي وعدته. الوسيلة هي منزل بيته في الجنة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته. بعض العامة يزيد: آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. هذا غلط، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هذا العوام يأتون بزيادة من عندهم: آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة زيادة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة. والنار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أشد الناس عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. هم درجات عند الله يتفاوتون حسب الأعمال، والله بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم، وهو سبحانه يحاسبهم ويجازيهم. ثم قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية منة الله تعالى على المؤمنين، من الله عليهم بعث فيهم هذا النبي الكريم رسولا من أنفسهم من جنسهم من العرب، يخاطبهم من بني آدم، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويستطيعون أن يأخذوا عنه، لو كان من جنس آخر ما استطاع. ولهذا لما اقترح المشركون اقترحوا أن يكون الرسول من غيرهم من جنس آخر، قالوا ليش ما يسمى من الملائكة، واحد من عندنا يريد أن يكون رسول من الملائكة. قال الله ولو، قالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، لو كان ملك على صورته لقضي لماتوا، من يستطيع أن يخاطب الملك على صورته التي خلق عليها في جبريل أو ستم اتجاه كل جناح من مبنى السماء، من يستطيع يخاطبه ويأخذ عنه ويقرب منه. ولهذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على هذه الصورة، مرة في الأرض عند البعثة ومرة في السماء في المعراج، ورآه مرات على صور متعددة، شكل النبي تشكل، أعطاه الله قدرة على التشكل والتصور، يأتي في صورة البحث الكلبي كثيرا، ويأتي في صورة رجل أعرابي، ورآه الناس جاء في صورة رجل شديد والثياب شديد سواد الشعر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفي على فخذيه وسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الشعر ثم عن أمراته، والناس يسمعون وينظرون وملك، لكن أتى بهذه الصورة. لكن رآه النبي على صورة التي خلق عليها قد سد الأفق، فرعب رعبا شديدا وأخذه وغطى وقال اقرأ، وقال ما أنا بقارئ، يعني لسه قارئا، لسه امتناع، يعني ما تعلمت القراءة، ثلاث مرات غطى حتى قال العلماء حتى يتهيأ لحمل الرسالة. ثم ذهب إلى زوجه خديجة وقال خفت والله أن ثلج عقلي، جاء يرعب يرتجف فؤاده من رؤية الملك، حتى هدأ أسرابه وقالت كالله والله لا يخزيك الله أبدا. فلو كان الرسول من غير جنسهم كما ما استطاعوا، ولهذا قرأت ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا من جنسهم، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون حتى يمكن أن يأخذوا عنه، أما يكونوا على صورة الملك ما يستطيع، لا يستطيع أن يخاطبونه ولا أن يأخذوا عنه. فالله تعالى امتن على المؤمنين أن جعل الرسول من أنفسهم من جنسهم من بني آدم ومن العرب، يعرفون نسبه ولغته ويفهمون عنه ويفهم عنهم ويأخذون منه ويعطيهم، هذا فضل سبحانه وتعالى. لو كان من جنس آخر ما استطاع ولا حصلت فائدة. ولهذا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم يتلو عليهم آياته، آيات الله التي أنزلها، ويزكيهم ويطهر نفوسهم من أدران الشرك والبدع والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قبل بعثته كانوا في ضلال في بعد عن الحق مبين بين واضح لكل أحد، كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عامية، كانوا على الشرك، كان يأكل قويهم ضعيفهم، كانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمور ويأكلون الميتة ويظلمون الناس، يظلمون النساء والأطفال، ويأكلون حقوقهم في الميراث إلى غير ذلك. فهداهم الله فصاروا أئمة ومعلمين ومرشدين وسادوا العالم الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كانوا في جاهليتهم في شرك من الله عليهم في هذا الدين فسادوا الأمم وصاروا معلمين للناس ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه منة الله على عباده المؤمنين في هذا النبي الكريم، وأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آيات الله في إثبات القرآن، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويطهرهم ويطهر نفوسهم ويعلمهم الكتاب والسنة، وقد كانوا قبل ذلك في ضلال وفي بعد عن الحق والصواب، ولكن هذه منته وفضله سبحانه. فعلى المؤمن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يحافظوا على دينهم وأن يستقيموا على طاعة الله، وأن يحافظوا على إيمانهم وتوحيدهم، ويحفظوهم من مما ينقصه أو ينقضه أو يختشه من الشرك والبدع، الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي.
اتق الله جميع طاعته وثبته وجميع رسول الله. هذا السؤال الأول يسأل يقول هل يشرع للإمام في صلاة التراويح والتهجد أن يقول للمأمومين قبل البدء في الصلاة صلاة القيام أثابكم الله؟
لا، ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله، كل هذا، لكن هذا يفعل في الحرم بلاده، يقول عذره في هذا كثرة الجمع والحرم مدن متباعدة وهم يصرون إلى هذا، ولكن لو ترك كان أولى كبر الإمام ولا يحتاج له.
نعم. السلام عليكم. بعض الأئمة في صلاة القيام يقرأ في ركعتي الشفع من الوتر من الآيات التي وقف عليها في الصلاة ولا يقرأ بالأعلى، يؤثرون بحجة أنه يريد أن يختم، فهل يسوغ له مثل ذلك؟
نعم، لا بأس به، لكن الأفضل أنه يقرأ في المسبح اسم ربك الأعلى، والثاني يقول يا رب كفر، والثاني يقول والله أحد، وإن قرأ غيره فلا حرج. نعم.
أيضا يسأل الإمام يسلم كل التسليمتين في الصلاة عن يمينه فقط بحجة أن يسمع النساء اللاتي يصلين في المصلى، فهل يجوز مثل هذا؟ بحجة أن يسمع النساء اللاتي يصلين في المصلى.
الإمام يسلم التسليمتين كلاهما عن يمينه؟
عن يمينه، ولا يسلم عن يساره.
لا، هذا خلاف السنة. المكبر الآن المكبر موجود الآن، هو اللي ينقل الصوت، والالتفات سنة. لو كبر بدون الالتفات صح، سلم، لو سلم بدون الالتفات صح، الالتفات سنة، لكن الأفضل يلتفت، سلم الأولى عن يمينه ويسلم، ولو سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وسلامه ورحمة الله وكذا صح، لو قالوا هو متجه القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صح، لكن الأفضل يلتفت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يكون التفات مع التسليم، هذا أفضل. وإن سلم وهو وجهه متجه القبلة فلا حرج. نعم نعم، لو سلم وهو متجه القبلة التسليمتين صح، فالالتفات سنة، الالتفات عن يمينه وعن شماله سنة. نعم.
هل العزير نبي؟
مختلف في خلاف، مختلف في العلماء. نعم، وكذا هو نبي، الصواب انه نبي، والجمهور على انه عبد الصالح، لكن الصواب انه نبي، لان يكون يقتل الغلام ويكون يخلق السفينة، هذا لا يكون يفعلها الا بالوحي وشبه قتل الغلام، ويدل على قوله لموسى وما فعلت عن أمري، يفعل عن أمر من؟ عن أمر الله، وما فعلت عن أمري. نعم.
هذا السائل أم ويس من طرابلس أحسن رأيك، تسأل تقول أنها ابتليت بممارسة العادة السرية، وكلما أتوب وأرجع إلى الله أرجع وأقوم بنفس العمل، فأرجو أن تفيدني بشيء أستطيع من خلالها أن أتوب توبة لا أرجع بعدها أبدا بإذن الله، وبارك الله فيك.
جهاد النفس، أن تجاهد نفسه، كل إنسان يفعل ما فعله يجاهد نفسه، وأن يتذكر عظمة الله، يتذكر وقوفه بين يديه الحساب، ويتذكر العقوبة التي عدها الله للعصاة، وجهاد النفس، والضراعة إلى الله في أن يوفق العبد للتوبة، كل هذا جهاد النفس، وسؤال الله التوفيق للتوبة، وتذكر ما عد الله العصيم من العقاب. نعم.
هذا أيضا سائله أنس من ليبيا، تقول ظلمني زوجي بأن أقام علاقة مع مطلقة زميلة له في العمل، وأصبح يشتمني ويضربني لأقل سبب، ومكنها هي أيضا ففعلت ما الله به عليم، ولا زالت تراسل زوجي وأدعو الله في كل لحظة بحسبي الله، ولا أترك ساعة استجابة إلا وأدعو عليها، هل يعتبر هذا تعد في الدعاء؟ فأنا أعتبر نفسي مظلومة وأدعو لزوجي بالهداية.
نعم، هذا طيب، فتدعو زوجها بالهداية، لكن لابد من النصيحة، وأيضا من قبلها، وكذلك من قبل من يؤثر عليه من أقاربه أو أحد من العلماء أو من الدعاة، ينصحونه، لأن هذه معصية لله، العلاقة المحرمة مع هذه المرأة هذا منكر، عليها أن تخوفها بالله وتذكرها أن هذا معصية، وتدعو الله له، ويتوعز أيضا إلى بعض الدعاة أو الجيران أو الأقارب الذين يقدرهم، ينصحوه لعل الله أن يهديه، وفق الله جميعا وثبت رجلا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. عنوان: النهي عن مشابهة الكفار في تعليق الموت وأمور القدر بغير مشيئة الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزا، أي كانوا في الغزو، لو كانوا عندنا، أي في البلد، ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله، فيجزيه بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. فقال تعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وفي هذه الآيات الكريمات نهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين عن التشبه بالكفار في الاعتقاد الفاسد. فالكفار يعتقدون اعتقادا فاسدا خلقه الله في قلوبهم ليكون حسرة، ليتحسروا ويكون ذلك زيادة في عذابهم. هذا الاعتقاد الفاسد هو أنهم يعتقدون أن الذين ماتوا في الأسفار أو في الغزو في القتال والحروب لم يموتوا بأجالهم، وأنهم لو كانوا في البلد لما ماتوا، وهذا اعتقاد فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الموت والحياة وقدر الآجال قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، الحياة والموت والرزق والأجل والفقر والغنى والصحة والمرض والسعادة والشقاوة والهموم والأحزان والأكتار والكسل والعجز والرطب واليابس، كل شيء مكتوب، والصفات والأفعال والذوات، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار: قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب أو لحظة من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كتابة ثانية، هذا كتابة توافق ما في اللوح المحفوظ، هذا الكتاب العام وهذا كتاب عمري. كل إنسان وهو في بطن أمه إذا مضى عليها 4 أشهر أرسل إليه الملك ونفخ فيه الروح وأمر بأن يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة، 4 كلمات. كتب الرزق جاء في الحديث أن مكي يدخل عليه فيقول: يا ربي ما الرزق ما الأجل ما العمل؟ إذا مكتوب وهو في بطن أمه كتب عليه متى يموت متى يحيا، هل يموت وهو في بطن أمه، هل يموت طفلا، هل يموت شابا، أو يموت صبيا أو شابا أو كهلا أو شيخا أو هرما، وهل يموت تعدد الأسباب والموت واحد، وهل يموت بمرض أو يموت بحادث أو يموت بسقوط أو يموت على فراشه أو يموت في النوم، كل شيء مكتوب تعدد الأسباب والموت واحد، لا يغير ولا يبدل. وهذا في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن المقتول مات بغير عجلة وأنه لعاش لكان عمر آخر، هذا من جهله وضلالهم. معتزلة يرون أن المقتول بطي عليه عجله، والله تعالى قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب، وما يعمر من معمر وينقص من عمره من معمر آخر، وما يعمر من معمر إلا في الكتاب ولا ينقص من عمره من معمر آخر إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. فهؤلاء الكفار يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد، وهو أنه أن الذين ماتوا في الأسفار أو في الحروب والقتال ماتوا قبل أجالهم، وأنه لو كانوا عندهم في البلد لما ماتوا. نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في هذا الاعتقاد، والله تعالى خلق هذا الاعتقاد في قلوبهم ليكون ذلك حسرة. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، قالوا عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار أو في الحروب: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو هذا اعتراض على القدر، هذا اعتراض على القدر، فلا يجوز أن يعترض على القدر. ولهذا بوب الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب تعريف باب ما جاء في اللو، في اللو باب ما جاء في اللو، اللو إذا كان اعتراض على القدر فلا يجوز. الحسر على القدر هذا محرم كحال المنافقين. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذا من اعتراض على القدر، التحسر على القدر. لكن لو اعتراض على القدر والتحسر هذا لا يجوز. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اعتراض على القدر. أما إذا كانت في تمني الخير فلا بأس به. لو تمني الخير تقول: لو علمت أن في الدار في المسجد حلقة لحضرت، هذا طيب. ومن قال النبي: لو استقلت من أمري ما استدبرت ما سبت الهدي. لو في تمني الخير لا بأس به، لكن في الاعتراض على القدر هذا لا يجوز. وهذا هو اعتقاد المنافقين. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا الكفار في هذا الاعتقاد الفاسد. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا يعني سافروا أو كانوا غزا عن غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني يجعل هذا الاعتقاد خلقه الله في قلوبهم ليكون حسرة عليهم. قال الله: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الله تعالى بيده الحياة والموت، والذي يحيي ويميت وهو المنفرد بالحياة والموت، وأما غيره فلا يحيي ولا يميت. ولهذا لما ادعى النمرود الملك الظالم في زمان إبراهيم عليه السلام أنه يحيي ويميت، لما نظر إبراهيم: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله ملكه، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. النمرود قال: أنا أحيي ويميت، وزعم أنه يأتي برجلين يستحق القتل فيقتل أحدهما ويبقي الآخر. هذا مات وهذا أحيا، فلما راى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان العشره فاسد وانه عدل الى امر اخر وقال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فما الحيله قال الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير فهو سبحانه بصير باعمال العباد ونياتهم وافعالهم وسيجازيهم على ذلك ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون هذا في فضل الموت في سبيل الله سواء كان في القتل او حتى الموت على الفراش حتى اذا مات في الطريق ذهابا وعيابا او في الغزو من غير قتل هذا من اسباب الرحمه من اسباب رحمه الله وفضله وهو شهيد ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون فالذي يقتل في سبيل الله أو يموت في سبيل الله ذهابا وإيابا فهذا من أسباب رحمة الله تعالى وهو خير مما يجمع الناس من الدنيا وحطامها قال تعالى في الآية الأخرى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون هذا فيه إثبات لقاء الله عز وجل والحشر والنشر والنفر يحشرون الى الله سواء كان مقتولا او ميتا كلهم سيحشرون الى الله ويقفون بين يديه الحساب في هذه الايه الكلمات من الفوائد والاحكام تحريم الاعتراض على قضاء الله وقدره وتحريم التشبه بالكفار في الاعتقاد او في الاعمال او في العبادات او في العادات وفيه ان تحريم قول لو في الاعتراض على القدر والتحسر عليه وفيه عقوبة الكفار وخذلانهم في الدنيا وأن الله تعالى يخلق في قلوبهم الاعتقاد الفاسد ليكون حسرة عليهم مع ما عده لهم في العذاب الآخرة وفيه أن الله تعالى منفرد في الحياة في الأحياء والإماتة وأن هذا من أفعال الربوبية من توحيد الربوبية اعتقاد أن الله هو يحيي ويميت وفي أن الله تعالى بصير بأعمال العباد ونياتهم وأقوالهم وأفعالهم وسيجازيهم على ذلك وفي الآية الثانية من الفوائد فضل الموت في سبيل الله بالقتل أو بغير القتل وأن هذا من أسباب الرحمة وأن الموت في سبيل الله خير من الدنيا وحطامها خير من الدنيا وأن من مات في سبيل الله فإنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا بل حتى من مات على فراشه وهو له عند الله خير لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إذا لقي ما عد الله له من الكرامة كما جاء في الحديث ما معناه أن من مات من المؤمنين الموحدين فإنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه إذا رأى ما عد الله له من الكرامة يتمنى الرجوع إلى الدنيا حتى يقتل مرة أخرى يستشهد ولهذا جاء ثبت في الحديث الصحيح أن عبد الله بن حرام وأبي جابر رضي الله عنه قتل شهيدا في غزوة أحد فبشره النبي بالجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر إن الله كلم أباك كفاحا يعني بدون واسطة لمن قبل عبد الله بن حرام وأبي جابر إن الله كلم أباك كفاحا يعني بدون واسطة وقال له تمنى فقال ربي أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى فقال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون أنهم إليها لا يرجعون لا يرجعون إلى الدنيا فلا أحد يرجع إلى الدنيا أبدا ولا يمكن أحد يرجع إلى الدنيا بعد ذلك إلا من أحياه الله آية من الآيات من قتل بني إسرائيل لما ادارعوا فيه أمره الله أن يذبحوا البقرة ويضربوا بعضها فقام فأحياه الله وقام وقال لقتل فلان ثم رجع ميتا هذا ميتا مثل طيور إبراهيم مثل العزير الذي أحياه الله ثم يعودون والذين خرجوا من ديارهم هم ألوف فقال اللهم موتوا ثم أحياهم وأما أحد يرجع إلى الدنيا فلا وهذا في الرد على بعض الصوفية والمخرفين الذين يعتقدون أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهم الله له وأنهم أسلموا ثم عادوا هذا بعض المخرفين ذكر هذا السيوطي وهم العلماء أيضا هذا من وهذا من أغلاطه يقول ان الله تعالى احيا ابوي النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا وامن به ثم عادوا إلى الدار الآخرة. هذا من جهلهم ومن جهل وضلالهم. قال الله تعالى إني كتبنهم إليها لا يرجعون فرد عليه ما أحد يرجع إلى الدنيا أبدا ما سخر انتهى إلا من أحياه الله آية آية ثم يعود آية مثل ما سبق من قتل بني إسرائيل فيه لا آية ثم يرجع مرة أخرى لا ما يبقى مع أهل الدنيا يعيش. وفي قوله تعالى ولئن قلتم في سبيل الله أو اسم بأي الله تحشرون إثبات البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تعالى والحشر حشر العباد أن من أنكر البعث فهو كافر إجماع المسلمين بنص القرآن. قال تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم
أحسن الله إليك. يقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عنوان من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة واللين. يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم.
يقول تعالى
مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم. أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول فبرحمة من الله لنت لهم وما صلة والعرب تصلها بالمعرفة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم وبالنكرة كقوله عما قليل. وهكذا هاهنا قال فبما رحمة من الله أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ الغليظ والمراد به هاهنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. كما قال عبد الله بن عمرو إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. عنوان الأمر بالشورى والعمل بها. ولهذا قال تعالى فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك
ولا نقول لك كما قال موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت سلام الله عليك بالتقدم إلى أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم وإيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار علي وأسامة في فراق عائشة، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي. عنوان التوكل على الله بعد المشورة. وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عنوان الغلول ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله أخذها، قال فأكثروا في ذلك فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل. وكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. ثم قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله رجلا من الأز يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي،
الصدقة الزكاة الصدقة الفريضة نعم،
فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله على المنبر فقال ما بال العامل نبعته فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا. وزاد هشام بن عروة فقال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني وسلوا زيد بن ثابت أخرجاه. وروى أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني. بعثني، هذا معاذ بن جبل، بعثني رسول الله إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فانظر لعملك. هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عمر:
الغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية، من يأخذ من قبل أن تقسم، الغنيمة التي تجمع من مال المشركين في الحرب إذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا أموالهم، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو ثياب أو أمتعة، هذه لا يجوز الأخذ منها قبل القسمة، يجمعها إمام المسلمين أو قال جيش، ثم يخرج الخمس ويقسم خمسة خماس: خمس لله وللرسول، خمس لقرابة الرسول، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس للمسلمين، ويبقى أربعة الأخماس تقسم على الغانمين. فكل إنسان من المجاهدين له نصيب ويأتي نصيبه، فالذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هذا هو الغلول، هذا هو عليه الوعيد، يأخذ شيء يخفيها. ولهذا قال: لا أنسين، يعني لا أجد أن أحد يوم القيامة يأتي بفرس له حمحمة، يعني غل الفرس وأخذ من الغنيمة، أو يأتي بشاة كيعة صوت الشاة، أو بقر لها خوار، أو يأتي برقاع تخفق، أو بصامت ذهب وفضة، يأتي يوم القيامة يحمله على رقبته، هذا الذي غله وأخفاه يعذب به يوم القيامة.
أحسن الله إليك. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بربة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. كذا رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، هذا نادى فلان وقال: فلان شهيد فلان شهيد، يعني قتل المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا إني رأيت فلانا يعذب في النار في بردة، قال: بردة قطعة من القماش أو عباءة، قال: أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم صار يعذب بها. هذا يدل على أن الغلول من الغنيمة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومثلها أيضا الأخذ من الصدقات التي تجمع، أو من الأوقاف التي تجمع، والأخذ من بيت مال المسلمين خفية، كل هذا دخل في الغلول. بعض الناس يتولى شيء من بيت مال المسلمين يأخذ خفية، يأخذ من بيت المال المسلمين، أو تولى صدقات مجموعة أو زكوات أو أوقاف يأخذ منها خفية، هذا كله دخل في الغلول، فلا يجوز له، عليه الوعيد الشديد. هذا اللي قالوا عن صار فلان شهيد فلان شهيد، قال إنه يعذب في النار بالبردة قطعة القماش اللي أخذها أو العباءة التي عاها، وهو مقتول في المعركة. الأمر عظيم. نعم.
عنوان: ليس الأمين والغال سواء. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به.
أي لا يستوي
من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل، يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كلا بعمله.
لا يظلمهم
خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كلا بعمله.
نعم، لا يظلمهم خيرا ولا ينقصهم من ثواب أعمالنا.
عنوان: بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل بين بكل أحد.
هذه الآيات الكريمات فيها بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان حكم الغلو من الغنيمة، فيها بيان أقسام الناس، وأنهم قسمان: قسم اتباع رضوان الله، وقسم باب إسحاق من الله، وأنهم درجات. وفيه منة الله تعالى على المؤمنين ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا في بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى برحمته جعل نبيه لينا هينا يعرفه الناس ويأنسون به ويحبون الإتيان إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لين حسن الخلق. ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو لين عليه الصلاة والسلام، يألفه الناس ويأتون إليه ويقضي حوائج الناس، حتى إن الجارية لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث شاءت، حتى إن العجوز تأتي وتستوقفه في السوق وتسأله عن حوائجها، كما حصل حول بنت حكيم في سوقة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت تجادله في زوجها لما ظهر منها، وجعلت تشكو إلى الله، قالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة، حتى إذا نثر بطني وأكل مالي جعلني كظهر أمه، فهل تجد رخصة؟ يعني ظهر منه، قال: أنت عليك الله لأمي. فقال النبي: ما أراك إلا حرمت عليه. فجعلت تجادل وتقول: أشكو إلى الله صبية، إن ظلمتم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا، إن ظلمتم إليه جاعوا أو إليه ضاعوا، أو كما قالت. فأنزل الله تعالى شكواها من فوق سبع سماوات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن مجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه بعض كلامها، والله سمع فوق سبع سماوات. وأنزل: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات. فهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. فلهذا يأتيه كل أحد، الصغير والكبير، يأتيه الأعرابي فيجذبه جذبة شديدة، ويجر الرداء حتى تؤثر حاشية الرداء في كتبه عليه الصلاة. يأتيه الأعرابي أيضا يقول: يا محمد أعطني، أعطني مال الله، ليس من مال أبيك ولا من مال أمك. فيأمر له بعطاء، يضحك سفت وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. الله قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، جعل في قلبك الرحمة حتى كنت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كنت فظا في كلامك، غليظا في كلامك، وغليظا قلبك لانفضوا من حولك. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان فضلا غير فضل رسول الله فكيف بغيره؟ غير من باب أولى. ولهذا حسن الخلق كاد أن يذهب بخير الدنيا والآخرة كما في الحديث. حسن الخلق يكون الإنسان يحسن خلقه مع الناس، ينبسط إليهم ويكف عنهم، هذا من أسباب الأحبة والألفة. حسن الخلق بسط الوجه وكف الأذى وبذل النجاة، بسط الوجه كف الأذى وبذل المعروف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب فظل الناس من حوله فغيرهم باب أولى. ولهذا قال الله تعالى لنبييه موسى وهارون لما أرسلهما إلى أشد الناس كفرا في ذلك الوقت من أهل الأرض، وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، قال: لست أنا ربكم ولا أنا. قال الله لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الرسل عليه الصلاة والسلام، وهم قدوة الناس وأسوة الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم قال سبحانه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثلاث أوامر: العفو والاستغفار والمشاورة. أمر الله نبيه أن يعفو عنهم، وأن يعفو عن الجاهل، ويصفح ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر تطيبا لنفوسهم وقلوبهم. ثم قال سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا عزمت على الشيء بعد المشاورة فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. في هذه الآيات الكلمات أنه ينبغي المسلم أن يحسن خلقه، وأن يكون لينا على الناس حتى يأنسوا به ويعرفوه ويدركوا حاجتهم منه. وفيه أن غلظ القلب وغلظ الكلام من أسباب النفرة ونفرة الناس على الشخص. وفيه الأمر بالعفو والصفح عن الناس والاستغفار والمشاورة، وأن هذا من أسباب الألفة. وفيه أن الإنسان إذا عزم عليه أن يتوكل على الله وأن يمضي الأمر. وفيه وجوب التوكل على الله عز وجل، وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب، بعد فعل الأسباب المشروعة. هذا هو التوكل. التوحيد أمرين: أن تفعل الأسباب المشروعة، ثم تفوض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. أما أن يترك الإنسان هو الإنسان الأسباب، ليس هذا بالتوكل. لا بد من فعل الأسباب، فالإنسان يبذل الأسباب في طلب الرزق ثم يتوكل على الله. إذا كان له أرض يحرثها ويبذرها ويزرعها ويسقيها ويزرع الموارد ثم يتوكل على الله في حصول الثمر. أما أن ينام ويزرع أن يتوكل على الله فهذا ليس توكل، وإنما تواكل ضعف وخوار. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب التوكيل. وجوب التوكل. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، لأن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. في أن النصر من عند الله عز وجل، وأن من نصره الله فلا يغلب، ومن خذله الله فلا يمكن أن ينتصر، ولا يمكن أن ينصره أحد بعد خذلان الله له. في هذه الآية الكريمة أن النصر بيد الله، وأن من نصره الله فهو المنصور، أفضل المخذول. وأن من نصره الله فلا يمكن أن يغلبه أحد، وأن من خذله الله فلن ينصره أحد. وهذا يجب للعبد أن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه، وأن يوحد الله ويخلص له العبادة. فالأمر لله وبيد الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من نصره الله فلا يمكن أن نغلبه، والذي ينصره الله هو من نصره، كما قال في الآخر: إن تنصروا الله ينصركم. نصر الله يكون بتوحيده وإخلاص الدين له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا نصر الله. كما قال الله تعالى عبد الله بن عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد: احفظ الله يحفظك، احفظ أوامره فامتثلها، واحفظ نواهيه فاجتنبها، واستقم على طاعة الله. من حفظ الله حفظ الله، من نصر الله نصره الله، نصر الله بنصر دينه وكتابه ونبيه، نصره الله. ومن تنكر الصراط المستقيم خذله الله، ومن خذله الله فلن ينصرهم بعده أحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمن، وعلى الله فليتوكل، عليه لا على غيره، يتوكلون ويعتمدون، يعتمد المؤمنون ويفوضون أمورهم إليه لا إلى غير سبحانه وتعالى، بدليل على أنه لا يجوز التوكل على غير الله عز وجل، لا في الأسباب الظاهرة ولا في غيرها. التوكل خاص بالله، ولهذا قال تعالى: والكفاية خاص. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها حسبك الله، يعني كافيك الله، ومن اتبعك المؤمنين، يعني ومن اتبعك المؤمنين حسبهم الله. فيه أن من نصر الله نصره الله، ومن استعان بغير الله خذله الله. وفي وجوب التوكل على الله، وأن المؤمنين يخصون ربهم بالتوكل. ثم قال سبحانه: وما كان للنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيبين الله تعالى أنه لا يمكن أن يحصل غلو من الأنبياء. فلما قال بعض الناس لما فقدوا القطيفة يوم بدر قالوا: لعل الرسول أخذها، يعني لعلها أخذها بوحي من الله، أنزل الله هذا. وما كان النبي أن يغل، يخفي، لو أخذها لأخبركم. وما كان النبي أن يغل، فإن الغلو خيانة، والأنبياء منزهوا على الخيانة. وما كان النبي أن يغل، ثم قال سبحانه: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، عقوبة أن يعذب، كما في الحديث الذي ساقه مالك رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجدن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار، يعني غلها وأخفاها وأخذها من الغنيمة، يحملها على رقبته لها خوار، صوت البقرة، لا ألف أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة تيعر صوتها. وفي رواية الأخرى: لا ألف أن أحدكم القياس على رقبته بعير له رغاء، أيضا يحمله على رقبته. لا ألف أن أحدكم القيامة يأتي برقاع تخفق ثياب تضطرب، أو بصامت ذهب فضة يأتي به واقع معذبه. ولهذا قال هذا حديث مسلم عليه: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يعذب به. فالذي يأخذ من المال من الغنيمة قبل أن تخسر، أو من بيت المال، أو من الصدقات التي تجمع، أو من الأوقاف يخفيها فيأخذها بغير حق، يكون غالا. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى يعني تجازى على عملها، وهم لا يظلمون، لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم، ولا يحمل عليهم شيئا من سيئات غيرهم. فالله تعالى عدل، حكم العدل. في هذه الآية الكريمة تحريم الغلول، وأن الأنبياء منزهون عن ذلك، وما كان النبي يغل، يعني ما يصح ولا يكون النبي أن يغل. وفي أن الغال يأتي بما غله يعذب به يوم القيامة. وفي إثبات الجزاء والحساب، وأن كل نفس توفى بعملها، وفي أن الله حاكم العدل لا يظلم أحدا ولا ينقص أحدا من ثواب حسناته ولا يحمل أحدا وزر غيره. ثم قال سبحانه أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستويان ولا يلتقيان. أفمن اتبع رضوان الله، من اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله، هذا في هذا له الثواب العظيم، له الدرجات عليه في الجنة. كمن باع بسخط من الله، كمن باع يعني استحق السخط، سخط الله وحل عليه سخط الله، كمن باع يعني حل عليه سخط الله بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له، ومأواه جهنم مصيره جهنم يوم القيامة وبئس المصير. لم بئس المصير، بئس المرجع، بئس المستقر. فهل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ هل يستوي من اتبع رضوان الله فهو في ثواب الله وفي جنته وفي دار كرامته، ومن حل عليه السخط بكفره وعناده وفسقه ومأواه جهنم؟ لا يستوي يعني. كما قال سبحانه في الآية الأخرى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيام الظالم يذوق ما كنتم تكسبون. الله تعالى يقارن بين اثنين أو بين شخصين لا يلتقيان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فوحد الله وأخلص له العبادة واستقام على طاعة الله، يعلم أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق في الكتاب والسنة فيعمل بالكتاب والسنة ويستقيم على طاعة الله، كمن هو أعمى، أعمى القلب والبصيرة، انحرف عن طاعة الله وتنكب الصراط المستقيم، هل السويان؟ إنما يتذكر ويعرف الفرق أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. هنا قال اسمه أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا يستطيع. ثم قال هم درجات عند الله، هم درجات، فالمؤمن درجات والكفار في النار في دركات، فالمؤمنون يتفاوتون في النعيم والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، وعلى الجنة علىها الفردوس، وسط الجنة وعلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن وسط الجنة هو على الجنة وسقفه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة، الوسيلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت على الجنة، على الجنة. ولهذا قال أمر النبي أن يسأل له الوسيلة، قال إن شاء الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما قال ما يقول، ثم قولوا اللهم اللهم رب اللهم آتي محمدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته. الوسيلة هي منزل من البيت في الجنة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. بعض العامة يزيد آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذا غلط، الدرجة المهمة هي الوسيلة، هذا العوام يأتون بزيادة من عندهم، آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة الزيادة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة. والنار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أشد الناس عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. هم درجات عند الله يتفاوتون حسب الأعمال، والله بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم، وهو سبحانه يحاسبهم ويجازيهم. ثم قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية منة الله تعالى على المؤمنين، من الله عليهم بعث فيهم هذا النبي الكريم رسولا من أنفسهم يعني من جنسهم من العرب يخاطبهم من بني آدم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويستطيعون أن يأخذوا عنه لو كان من جنس آخر ما استطاع. ولهذا لما اقترح المشركون اقترحوا أن يكون الرسول من غيرهم من جنس آخر، قالوا ليش ما يسمى من الملائكة، واحد من عندنا يكون رسول من الملائكة. قال الله ولو، قالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، لو كان ملك على صورته لقضي لماتوا، من يستطيع أن يخاطب الملك على صورة التي خلق عليها في جبريل أو ثم اتجاه كل جناح من ما بين السماء والأرض، من يستطيع يخاطبه ليأخذ عنه ليقرب منه. ولهذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على هذه الصورة، مرة في الأرض عند البعثة ومرة في السماء في المعراج، ورآه مرات على صور متعددة، شكل النبي يتشكل، أعطاه الله قدرة على التشكل والتصور. يأتي في صورة البحر الكلبي كثيرا، ويأتي في صورة رجل أعرابي، ورآه الناس جاء في صورة رجل شديد بها والثياب شديد سواد الشعر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسد ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفي على فخذه، وسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الشعر ثم عن أمراته، والناس يسمعون وينظرون وملك، لكن أتى بهذه الصورة. لكن رآه النبي على الصورة التي خلق عليها قد سد الأفق، فرعب رعبا شديدا وأخذه وغطى وقال اقرأ، وقال ما أنا بقارئ، يعني لسه قارئا، لسه امتناع، يعني ما تعلمت القراءة. ثلاث مرات غطى حتى قال العلماء حتى يتهيأ لحمل الرسالة، ثم ذهب إلى زوجه خديجة وقال خفت والله أن ثلج عقلي، جاء يرعب يرتجف فؤاده من رؤية الملك، حتى هدى أسرابه وقال كالله والله لا يصدق الله أبدا. فلو كان الرسول من غير جنسهم كما ما استطاعوا، ولهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا من جنسه، ولو سمع لهم يلبسون حتى يمكن أن يأخذوا عنه، أما يكونوا على صورة الملك ما يستطيع، لا يستطيع أن يخاطبونه ولا أن يأخذوا عنه. فالله تعالى امتنع على المؤمنين أن جعل الرسول من أنفسهم من جنسهم من بني آدم ومن العرب، يعرفون نسبه ولغته ويفهمون عنه ويفهم عنهم ويأخذون منه ويعطيهم، هذا فضل سبحانه وتعالى. لو كان من جنس آخر ما استطاع ولا حصلت فائدة. ولهذا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم يتلو عليهم آياته، آيات الله التي أنزلها، ويزكيهم ويطهر نفوسهم من أدران الشرك والبدع والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قبل بعثته كانوا في جاهلية في ضلال في بعد عن الحق مبين بين واضح لكل أحد، كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عامية، كانوا على الشرك، كان يأكل قويهم ضعيفهم، كان يعبدون الأصنام ويشربون الخمور ويأكلون الميتة ويظلمون الناس، يظلمون النساء والأطفال ويأكلون حقوقهم في الميراث إلى غير ذلك. فهداهم الله فصاروا أئمة ومعلمين ومرشدين وسادوا العالم الصحابة رضي الله عنهم، بعدين كانوا في جاهلية في شرك من الله عليهم في هذا الدين فسادوا الأمم وصاروا معلمين للناس ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، وإن كانوا من قبل في ضلال المبين. فهذه منة الله على عباده المؤمنين في هذا النبي الكريم، وأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آيات الله في إثبات القرآن، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويطهرهم يطهر نفوسهم ويعلمهم الكتاب والسنة، وقد كانوا قبل ذلك في ضلال وفي بعد عن الحق والصواب، ولكن هذه منته وفضله سبحانه. فعلى المؤمنين يشكر الله على هذه النعمة، وأن يحافظوا على دينهم وأن يستقيموا على طاعة الله، وأن يحافظوا على إيمانهم وتوحيدهم، ويحفظوهم من مما ينقصه أو ينقضه أو يختشه من الشرك والبدع، الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي.
اتق الله جميعا فاتح وثبت وجهه وصلى الله. هذا السؤال الأول يسأل يقول هل يشرع للإمام في صلاة التراويح والتهجد أن يقول للمأمومين قبل البدء في الصلاة صلاة القيام أثابكم الله؟
لا، ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله، كل هذا، لكن هذا يفعل في الحرم البلاد، يقول عذره في هذا كثرة الجمع والحرب مدن متباعدة فهم يضطروا إلى هذا، ولكن لو ترك كان أولى تكبر الإمام ولا أحتاج له. نعم
أحسن ذلك. بعض الأئمة في صلاة القيام يقرأ في ركعتي الشفع من الوتر من الآيات التي وقف عليها في الصلاة ولا يقرأ بالأعلى، يؤثرون بحجة أنه يريد أن يختم، فهل يسوغ له مثل ذلك؟
نعم لا بأس، لا بأس به، لكن الأفضل الأفضل أنه يقرأ في المسبح اسم ربك الأعلى، والثاني يقول يا الكافر، والثاني يقول والله، وإن قرأ غيره فلا حرج. نعم
أيضا يسأل الإمام يسلم كل تسليمتين في الصلاة عن يمينه فقط بحجة أن يسمع النساء اللاتي يصلين في المصلى، فهل يجوز مثل هذا؟ بحجة أن يسمع النساء اللاتي يصلين في المصلى.
الإمام يسلم تسليمتين كلاهما عن يمينه؟
عن يمينه ولا يسلم عن يساره.
لا لا هذا خلاف السنة، خلاف السنة. مكبر الآن ما المكبر موجود الآن هو اللي ينقل الصوت والالتفات سنة، لو كبر بدون أن يلتفت صح، سلم لو سلم بدون الالتفات صح، الالتفات سنة، لكن الأفضل يلتفت سلم الأولى عن يمين سلم، ولو سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وكذا صح، لو قال هو متجه القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صح، لكن الأفضل يلتفت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يكون الالتفات مع 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 التسليم هذا أفضل، وإن سلم وهو ووجهه متجه القبلة فلا حرج. نعم نعم لو سلم وهو متجه القبلة تسليمتين صح، فالالتفات سنة، الالتفات عن يمينه وعن شماله سنة. نعم
شاذة،
هذه جاءت بعضها شاذة.
أحسن الله عليك.
نعم
هل العزير، هل العزير نبي؟
مختلف فيه، في خلاف مختلف فيه بين العلماء. نعم وكذا هو نبي، الصواب أنه نبي، والجمهور على أنه عبد الصالح، لكن الصواب أنه نبي لأن يكون يقتل غلام ويكون يخلق السفينة، هذا لا يكون يفعلها إلا بالوحي وأشد قتل الغلام، وأيضا ويدل على قوله لموسى وما فعلت عن أمري، يفعل عني عن أمر من؟ عن أمر الله، وما فعلت عن أمري. نعم
هذه السائلة أم ويس من طرابلس أحسن رأيك، تسأل تقول أنها ابتليت بممارسة العادة السرية، وكلما أتوب وأرجع إلى الله أرجع وأقوم بنفس العمل، فأرجو أن تفيدني بشيء أستطيع من خلالها أن أتوب توبة لا أرجع بعدها أبدا بإذن الله وبارك الله فيك.
جهاد، جهاد النفس، أي أن تجاهد نفسه، كل إنسان يفعل ما فعله يجاهد نفسه، وأن يتذكر عظمة الله، يتذكر وقوفه بين يديه الحساب، ويتذكر العقوبة التي أعدها الله العصاة، وجهاد النفس والضراعة إلى الله في أن يوفق التوبة، كل هذا جهاد النفس وشكر الله التوبة للتوبة، وتذكر ما عد الله العصيم من العقاب. نعم
هذا أيضا سائله أنس من ليبيا، تقول ظلمني زوجي بأن أقام علاقة مع مطلقة زميلة له في العمل، وأصبح يشتمني ويضربني لأقل سبب، ومكنها هي أيضا ففعلت ما الله به عليم، ولا زالت تراسل زوجي وأدعو الله في كل لحظة بحسبي الله، ولا أترك ساعة استجابة إلا وأدعو عليها، هل يعتبر هذا تعد في الدعاء؟ فأنا أعتبر نفسي مظلومة وأدعو لزوجي بالهداية.
نعم هذا طيب، فتدعو زوجها بالهداية، لكن لا بد من النصيحة، لا بد من النصيحة، وأيضا من قبلها وكذلك من قبل من يؤثر عليه من أقاربه أو أحد من العلماء أو من الدعاة ينصحونه، لأن هذا المعصية لله، العلاقة المحرمة مع هذه المرأة المنكر، عليها تخوفها بالله وتذكرها أن هذا معصية، وتدعو الله له، ويتوعز أيضا إلى بعض الدعاة أو الجيران أو الأقارب الذين يقدرهم أن ينصحوه لعل الله أن يهديه. وفق الله جميعا وثبت رجلا وصلى الله عليه وسلم.